قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. في رحاب أيام سيد الشهداء عليه السلام تتشرف تسجيلات إشراقه بتقديم محاضرة الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1428 للهجرة مع سماحة العلامة السيد منير القباس حفظه الله في مأتم أهل البيت عليهم السلام بالخطيب.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في ثناء النبي على أهل بيته، وفي علاقة التشيع بأهل البيت. نجي إلى المحور الأول. هناك ظاهرة ألفتت نظر الباحثين، وهي كثرة ثناء النبي على أهل بيته. قال صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كما في صحيح مسلم، أو إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، كما في مستدرك الحاكم. وقال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى، أو كمثل باب حطة في بني إسرائيل، كما في مستدرك الحاكم وحلية الأولياء لأبي نعيم وكنز العمال. ما هي فلسفة هذا الثناء؟ لماذا يثني النبي على أهل بيته؟ لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وآله على ربط الأمة بأهل البيت؟ لماذا؟ هنا ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي نظرية النزاع القبلي على السلطة، والنظرية الثانية هي نظرية القرابة، والنظرية الثالثة هي نظرية الكفاءة. نظرية النزاع القبلي، معروف أن المجتمع الجاهلي كان مجتمعا قبليا، مجتمع غزوات وولاءات للقبائل، وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، ويقول شاعر آخر: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. هذا المجتمع القبلي كان يعيش صراعا بين الحزب الأموي والحزب الهاشمي، وكان الصراع على السلطة، على قيادة مكة. الحزب الهاشمي كان يقوده هاشم، هاشم جد النبي صلى الله عليه وآله، اسمه عمرو، ولكنه كان قائدا سياسيا ذكيا، كان يختلط مع الجماهير فكان محبوبا بينهم، وكان يهشم الثريد، يعني الخبز مع اللحم، كان يهشم الثريد بيديه ويوزعه على الحجاج، فلقب بهاشم. عمرو الذي هشم الثريد لقومه، ورجال مكة مسنتون عجاف، وهو الذي أعاد بئر زمزم بعد أن طمرت عدة قرون، وهو الذي أسس رحلة الشتاء والصيف، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن، لكي يكون له علاقة مع الدول المحيطة بمكة لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. هاشم ظل متمتعا بالسلطة إلى أن مات أخوه عبد شمس، وجاء ابن أخيه وهو أمية ابن عبد شمس رأس القبيلة الأموية، فنازعه على السلطة، وبدأ حزبان، حزب هاشمي يقوده هاشم، وحزب أموي يقوده أمية ابن أخيه، وهذان الحلفان يعتركان تارة ويتصالحان أخرى على حسب اختلاف الظروف، إلى أن جاء عهد النبي المصطفى محمد أصحاب هذه النظرية يقولون: النبي أقام الدولة الإسلامية لا لأجل أنه نبي، ولا لأجل أنه رسول السماء، إنما أقام الدولة تلبية لطموحات الحزب الهاشمي الذي كان يطمع في الدولة في الجزيرة العربية. النبي هاشمي حقق طموح العائلة الهاشمية فأقام الدولة من أجل سيطرة بني هاشم. وبالتالي فالنبي عندما أوصى بأهل بيته وأثنى على أهل بيته، لا لأن أهل بيته أفضل الناس، ولا لأن أهل بيته أكفأ الناس أبداً، إنما أوصى بأهل بيته كي تبقى السلطة في العائلة الهاشمية، وكي تبقى القيادة في الفخذ الهاشمي، وكي يبقى الحزب الهاشمي مسيطرا على أبناء الجزيرة العربية. هذه النظرية يؤكدها تصريحات الأمويين وتصريحات الهاشميين. تعال وانظر إلى تصريحات الأمويين لما زحف النبي على مكة يريد أن يفتحها، وكان له جيش كبير جدا، فلما رآه أبو سفيان وكان جالسا مع العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له: لقد علا ملك ابن أخيك. صار ملك ابن أخيك كبير، وعندما وصلت الخلافة إلى عثمان ابن عفان الخليفة الثالث وكان من بني أمية، جاء فرحا أبو سفيان وقال: تلاقفوها تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما جنة ولا نار. ماكو شيء، لا جنة ولا نار، المسألة مسألة ملك. وعندما وصل يزيد إلى السلطة كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية قال: لعبت هاشم بالملك. يعني هذا حزب كان ينازعنا، الآن انتصرنا عليه، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وتعال إلى تصريحات الهاشميين أنفسهم. عبد المطلب نظر يوما إلى أولاده وأحفاده فقال: إن الله إذا أراد إنشاء دولة خلق لها مثل هؤلاء، أي أن أولادي وأحفادي هم المؤهلون لإدارة الدولة. وتعالى إلى الإمام علي عليه السلام لما خطب الخطبة الشقشقية قال: أرى تراثي نهبا فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، فاعتبر الخلافة تراثا. وهذا يعني أنه يؤكد نظرية تنازع الحزبين الهاشمي والأموي على القيادة والسلطة. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية القرابة. نظرية القرابة يعني أن النبي عندما أوصى بأهل بيته انطلق من منطلقين: منطلق فطري ومنطلق قرآني. منطلق فطري: بطبيعة الحال الإنسان يحب أهل بيته ويرى أن امتداده بوجود أهل بيته. أي إنسان إذا أدركه الموت يقول لمن حوله: الله الله، في أولادي، في أهل بيتي، لأنه يرى امتداده بذريته وبنسله. فمن الطبيعي أن يوصي النبي بأهل بيته لأنهم امتداده ووجوده وبقاؤه، فإيصاؤه بهم لا لأنهم الأفضل، لأنهم امتداد لوجوده. والمنطلق القرآني أن القرآن الكريم أوصى بصلة الرحم. القرآن الكريم قال: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالنبي لأجل صلة الرحم أوصى الأمة بأهل بيته والأمة ما خالفته. الآن إخواننا من المذاهب الإسلامية الأخرى يحبون أهل البيت ويكرمون أهل البيت. لماذا؟ يقولون: نحن نحب آل البيت ونكرمهم لا لأنهم أفضل، لا، بل لأنهم رحموا النبي وأوصانا النبي بصلة رحمه، فنحن نصل رحمه من خلال حب آل بيته وإكرامهم، والمرء يكرم في ولده. مسألة صلة رحم لا أكثر من ذلك. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي الصحيحة، أن الثناء على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من باب امتداد القيادة بملاك الكفاءة. كيف؟ النبي كأي قائد، انت تشوف أي قائد بعقلك احكم، خل ما هنا وهناك، انت تلحظ أي قائد، أي قائد يبني دولة، إذا بنى دولة وبنى جيش وبنى مرافق الدولة وتعب على الدولة، هل يمكن أن يتركها بلا خليفة؟ مستحيل. إذا هو قائد محنك مستحيل يتركها بلا خليفة. إذن النبي كأي قائد آخر، هو أسس دولة وأسس جيش وأسس مرافق دولة وأسس مجتمع إسلامي، زين؟ وقيادته قيادة مؤقتة لأنه بشر يموت، عاش ثلاثة مدة قيادته 23 سنة لا أكثر. النبي أدرك أنه لا بد من امتداد القيادة حتى تستقر الدولة، وامتداد القيادة يتوقف على وجود أكفاء يديرون دفة الدولة ويديرون شؤون القيادة. القيادة تحتاج إلى أكفاء، فنص على الأكفاء، نص على أهل بيته، أرجع الناس لأهل بيته، أوصى بأهل بيته، لا لأنهم أهل بيته ولا لأنهم رحمه ولا لأجل نزاع قبلي، أوصى بأهل بيته لأنهم الأكفاء المؤهلون لقيادة الأمة. وإلا حتى لو كان من الصين، حتى لو افترض الإمام علي وأولاده من الصين جايين، ولا جايين من اليونان ولا من الهند، مع ذلك النبي سيوصي بهم لأنهم أهل الكفاءة، لا لأنهم قرابته ولا لأنهم أهل بيته. لماذا؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على أن التنصيص لأجل الكفاءة، أولا نلاحظ أن النبي ما أوصى بكل ذريته ولا أوصى بكل بني هاشم، أوصى بجماعة معينة. علي له إخوة لكن ما أوصى إلا بعلي. الحسن ثم الحسين، جعل الإمامة والخلافة في ذرية الحسين ولم يجعلها في ذرية الحسن. لماذا؟ كلهم بنو هاشم، كلهم ذريته. جعلها في بعض أولاد الحسين، لا جميع أولاد الحسين. لاحظ مثلا الإمام الباقر له إخوة صارت فيه دون إخوته، الإمام الكاظم له إخوة صارت فيه دون إخوته. إذن لو كانت المسألة مسألة رحم، ولو كانت المسألة مسألة نزاع قبلي، لأوصى النبي بجميع بني هاشم وأوصى بجميع ذريته، لكنه خص الوصية بالأئمة بالقادة من ذريته دون غيرهم. لماذا؟ لأنهم يحملون الكفاءة. الآية المباركة إذا تذكرها، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. شنو القصة؟ الإمام علي مر وإذا العباس عمه، العباس بن عبد المطلب، وشيبة، شيبة من بني عبد الدار والعباس من بني عبد المطلب. بنو عبد الدار بيدهم مفاتيح الكعبة، بنو عبد المطلب بيدهم السقاية، مر الإمام علي وهما يتفاخران، قال العباس: بيدي سقاية الحجيج، فمن مثلي؟ وقال شيبة: بيدي مفاتيح الكعبة وعمارة البيت، فمن مثلي؟ فوقف الإمام علي قال: ما أدري ما تقولان، وأنا أول من صلى وسبق إلى الإسلام وجاهد في سبيل الله. أجعلتم سقاية الحاج؟ في المسألة مو مسألة مادية ومسألة قرابة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن؟ آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله. يعني الكفاءة لا يعادل بها مسألة القرابة، القرابة لا تعادل الكفاءة، المطلوب هو الكفاءة، المعيار هو الكفاءة. ولا يضر أن العائلة الكفءة صارت عائلة واحدة، يعني الإمام علي وذريته صارت الكفاءة في عائلة واحدة، هذا ليس عيب، ليس عيبا أن تكون الكفاءة في عائلة واحدة. أنا الآن أضرب لك مثال، غالتون هذا باحث فرنسي كتب كتاب العبقرية الوراثية، قام بدراسة في هذا الكتاب على 342 عبقري من عباقر العالم، وجد 40% من عباقرة العالم ينحدرون من عوائل عبقرية، 40% من عباقرة العالم ينحدرون من عوائل وقبائل معروفة بالذكاء ومعروفة بالعبقرية. إذن معنى أن العوامل الوراثية تؤثر أثرها، العوامل الوراثية تؤكد مفعولها، ليست العامل الوحيد لكنها عامل مؤثر. ولذلك القرآن الكريم يقول في حق النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إيش صارت النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم؟ صحيح لأنهم أكفاء، لكن إنما تواردت الكفاءة لعدة عوامل، عوامل سماوية وعوامل وراثية أيضا، العامل الوراثي يؤكد مفعوله، يؤكد أثره. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا أولا. ثانيا، الحكم بيننا هو التاريخ. هل أن أهل البيت نص عليهم لأنهم أرحام فقط، أو لأنهم هاشميون، أم نص عليهم لأنهم الأكفأ والأجدر؟ الحكم هو التاريخ. ما نقل التاريخ تراثا فكريا كما نقل عن أهل البيت بإجماع المسلمين. يعني أنت الآن من تقرأ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي، صواعق المحرقة لابن حجر، اقرأ هذه الكتب. ما نقل المؤرخون تراثا فكريا كنهج البلاغة عن أي إنسان من الصحابة. احنا نختلف نهج البلاغة شقد مقداره سعة وضيقا، هذا خلاف، لكن أصل نهج البلاغة تراث فكري. ما نقل هذا التراث الفكري إلا عن علي بن أبي طالب. دون غيره من بني هاشم ودون غيره من الصحابة. أنت تلاحظ الآن زبور آل محمد الصحيفة السجادية جميع علماء المسلمين يثنون على الصحيفة السجادية ويطأطئون لها إكراما واحتراما. ما نقل تراث روحي عن أحد من الصحابة وأحد من التابعين كالصحيفة السجادية التي نقلت عن الإمام زين العابدين. التراث الفقهي اللي نقل عن الإمام الصادق والباقر، كتاب الجامعة، كتاب الجفر، كتاب الفرائض، هذه كل العلماء يذكرونها. هذا التراث الفقهي ما نقل عن أحد من بني هاشم أو من بني الحسن أو من الصحابة أو من التابعين كما نقل عن الباقر والصادق. رسالة ذهبية في علم الطب ما نقلت عن أحد من التابعين كما نقل عن الإمام الرضا عليه السلام. إذن هذا التراث الفكري يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن هؤلاء إنما نص عليهم النبي لا لأنهم أرحامه، بل لأنهم الأكفأ والأجدر. لذلك لم ينقل تراث فكري عن أحد كما نقل عنهم. ثالثا، إحنا نلاحظ المعايير مزدوجة. شلون؟ أضرب لك مثال. يعني الآن مثلا النبي نقل عنه أنه أثنى على أصحابه، صح؟ يقال إن النبي قال أصحابي كالنجوم، وأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة أصحابي عضوا عليها بالنواجذ، مو الشكل زين. وأثنى النبي على أهل بيته. من نجل الثناء الأول، الثناء على الصحابة ما عندنا تشكيك فيه، حلو لا؟ لا صحيح، ثناء صحيح، ويدل على أن الصحابة كانوا أكفاء وكانوا قادة. وعندما نأتي للثناء الثاني قل لا، مو معلوم، أثنى عليهم لأنهم أرحامه، لأن أولاده. عجيب، هذه معايير مزدوجة. عندما أثنى على الصحابة قلتم الثناء يدل على الكفاءة، وعندما وصلتم للثناء على أهل البيت قلتم بأن الثناء لا يدل على الكفاءة وإنما لأنهم أرحامه وأولاده. طيب ليش؟ كما أثنى القرآن، إحنا ما ننكر القرآن أثنى على الصحابة المخلصين، كما أثنى القرآن على الصحابة المخلصين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال في آخر الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا. وهذا الثناء يدل على كفاءتهم وإخلاصهم. كذلك أثنى القرآن على أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإذا كان الثناء الأول يدل على الكفاءة فالثناء الثاني أيضا يدل على الكفاءة. وإذا كان الثناء الثاني لأن أهل البيت أرحام فالثناء الأول أيضا لأن أصحابه أصدقائه، والإنسان بطبعه يحب أصدقائه. فلعله إنما أثنى على أصحابه لأنهم أصدقاؤه وخلانه والذين كانوا يجالسونه ليلا ونهارا، فما أحب أن يضعفهم أمام الأمة. الكلام والكلام. إذن بالنتيجة ثناء النبي على أهل بيته بيان لكفاءتهم وجدارتهم، لا لأنهم أرحامه ولا لأجل النزاع القبلي الهاشمي. وأما قول الإمام أمير المؤمنين أرى تراثي نهبة، التراث مو بمعنى الإرث، التراث بمعنى الخلافة. هل أقرأ لك القرآن؟ يقول القرآن يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شنو معنى الوارثين في الآية؟ يعني الخلفاء، يعني هؤلاء خلفوا من كان قبلهم. الإرث هنا بمعنى الخلافة. أيضا في قول الإمام علي أرى تراثي نهبة، يعني أرى الخلافة، أرى خلافتي نهبة. وليس المقصود بالإرث أنه تسلسل وراثي أو تسلسل عائلي أو أمر ينتقل من أب إلى ابن، لا، مسألة الخلافة. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآله. علاقتنا بأهل البيت علاقة التشيع، وهناك من صنف التشيع إلى صنفين: تشيع علوي وتشيع صفوي، وهناك من قال تشيع عربي وتشيع فارسي. فهل التشيع على صنفين أم التشيع مذهب واحد؟ أول من استخدم هذا المصطلح هو الدكتور علي شريعتي، وهو كاتب إيراني كتب كتابه وهو مطبوع مشهور: التشيع الصفوي والعلوي. الدكتور علي شريعتي في كتابه ذكر أن العائلة الصفوية، عائلة إيرانية تسمى العائلة الصفوية، عندما حكمت إيران بادرت إلى مواجهة الخلافة العثمانية، بل استعانت بالمسيحيين والأوروبيين في مواجهة الخلافة الإسلامية العثمانية، لأن الخلافة العثمانية سنية والدولة الصفوية دولة شيعية، فقامت الدولة الصفوية بروح الانتقام من الحكومة الإسلامية آنذاك لأنها سنية وهي شيعية. ورسخت الدولة الصفوية خطا فكريا لا يزال إلى الآن، هذا كلام الدكتور علي شريعتي، لا يزال إلى الآن هذا الخط الفكري هو المسيطر على عالم التشيع، وهو التشيع الصفوي. يعني أن التشيع الصفوي عمره 400 سنة، لأن ذول العهد الصفوي عمره 400 سنة، قبل 400 سنة. ما هو الفرق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟ هو يقول الفرق بينهما كبير، الفرق بينهما في عدة معالم. المعلم الأول الإمامة. التشيع العلوي يرى أن الإمام نظام ثوري أعد للنهوض بالمجتمع كي يحرر إرادته، والتشيع الصفوي يرى أن الإمامة مسألة وراثية في عائلة معينة تنتقل من أب إلى الحفيد، إلى الابن إلى الحفيد. المعلم الثاني معلم التقية. التشيع العلوي يرى أن التقية هي التنظيم السري، التنظيم السياسي السري المحاط بالكتمان، بينما التشيع الصفوي يرى أن التقية عمل انهزامي، عمل سلبي، يعني الجبن وترك الواقع كما هو. وكم فرق بين المعلمين. المعلم الثالث هو معلم التقليد. التشيع العلوي يرى أن التقليد هو رجوع غير المختص للمختص، مثل ما نرجع للطبيب في العلاج لأنه مختص وإحنا غير مختصين نرجع إليه، كذلك يرجع غير الفقيه للفقيه في مسائل الفروع دون الأصول ودون العقائد لأنه صاحب تخصص، بينما التشيع الصفوي يرى أن المرجع مقدس وأن له قداسة خاصة وأنه نائب الإمام وأنه لا يجوز نقده ولا يجوز رد كلامه، ويجب على الناس إطاعته طاعة عمياء. فكم فرق بين المعلمين. وذكر أمورا لا نحتاج إلى إتعاب النفس في بيانها، نختصر منها على المهم. نحن ماذا نقول؟ التفتوا يا إخوان، ليس هناك تشيعان، تشيع علوي وتشيع صفوي، وليس هناك مذهبان ولا فرقتان، وليس هناك معالم يفترق فيها هذا التشيع عن ذلك التشيع. أولا مسألة الإمامة ماكو أصلا، يعني أنت من أيام الشيخ المفيد إلى الآن لا يوجد عالم شيعي ولا كتاب شيعي يقول بأن الإمامة مسألة وراثة أبدا. ما عندنا أحد يرى الإمامة مسألة وراثة حتى يقال والله هذا تشيع صفوي. وين هذا الكلام؟ في أي كتاب؟ ما عندنا. مسألة الإمامة كما شرحناها في المحور الأول مسألة كفاءة وليست مسألة وراثة. لم يوجد عندنا لا كتاب ولا عالم ولا عويلم يقول بأن الإمامة مسألة وراثية أبدا. من أين هذا الكلام؟ وأما أن الإمامة نظام ثوري فهذا الكلام غير دقيق. ليش؟ الإمامة حددها القرآن الكريم، نرجع للقرآن، وجعلناهم أئمة يهدون. الإمامة هي الهداية، دور الإمامة هو دور الهداية، ولكن الهداية تختلف أساليبها. قد يكون الأسلوب أسلوبا ثوريا عسكريا كما كان في عصر الحسين، قد يكون الأسلوب أسلوبا ثوريا لكن ثورة فكرية لا ثورة عسكرية كما في عصر الإمام الصادق عليه السلام، وقد يكون الأسلوب أسلوب غير ثوري، أسلوب تربوي كأسلوب الإمام زين العابدين، كأسلوب الإمام الرضا، كأسلوب الإمام الجواد. الهدف المشترك هو الهداية، وإن اختلفت الأساليب لأن اختلاف الأساليب يرجع لاختلاف الظروف واختلاف المواقع، لأن الإمام نظام ثوري دائما، وإلا إحنا من الإمام زين العابدين وحتى الإمام الحسن العسكري لم يكن لدينا نظام ثوري بهذا المعنى للنظام الثوري، لا. ثانيا يا إخوان، مسألة التقية، أن التقية انهزام وسكوت، هل أشرح لك الآن؟ التفت لي جيدا. التقية لها ثلاثة مجالات: التقية في العبادات، التقية في معارضة السلطان الجائر، التقية في مجال العلاقات الفردية. التقية مع التقية في العبادات مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، ذكر علماؤنا، وإنت ارجع إلى كتاب السيد الخوئي، كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، يذكر أن التقية على قسمين، تقية خوفية وتقية مداراتية، تقية المدارات. ويذكر معنى التقية، تقية المدارات، أن تقية المدارات هي أن الإمامي إذا لقي إخوانه من المذاهب الإسلامية الأخرى يصلي معهم من باب زرع الألفة وزرع المودة وزرع المدارات بين أبناء المسلمين. وهذا يعني كما عليه علماؤنا، يعني حتى تعرف أن علماؤنا ليسوا تكفيريين وليسوا إقصائيين وليسوا طائفيين، اقرأ فتاواهم. الإمام الخميني قدس سره، والسيد الخوئي قدس سره، والسيد السستاني دام ظله، كلهم يذكرون كلهم يذكرون أن الصلاة خلف أئمة الحرمين أفضل، يعني أمر مستحب بشرط أن يقرأ الإنسان لنفسه وأن يختار ما يصح السجود عليه إن أمكن ويسبل يديه. الآن إذا تراجع ملحق المناسك، ملحق مناسك الحج للسيد السستاني، سؤال: ما رأيكم، هل الصلاة جماعة في الفنادق أفضل أو الصلاة في الحرم خلف إمام الحرم؟ كتب: حضور جماعة المسلمين في الحرمين أفضل وأكثر ثوابا من الصلاة جماعة في الفنادق. هذه فتاوى علمائنا، هذه فتاوى فقهائنا. وأما ما يكذب عليهم من أنه أفتوا إذا توضأ الشيعي ثم لمس سنيا بطل وضوءه أو يطهر يده، هذه فتاوى يضحك منها من يقرأها، ولا وجود لها لا في كتاب للسيد السستاني ولا حتى في موقع السيد السستاني. هذه مجرد تهويلات واستغلال لبعض الظروف ليس إلا. إذن التقية على مستوى العبادات هي تقية المدارات وتقية الألفة والمحبة، وعلى مستوى لو عاش الإنسان تحت سلطان جائر، سواء كان هذا السلطان الجائر كافر أو مسلم، سني أو شيعي. الجائر مو لازم سني، يقول شيعي، أحيانا سلطان الجائر شيعي، ماكو فرق. إذا كان الإنسان تحت سلطان جائر فعليه بالتقية، والتقية هي عبارة عن المعارضة السلمية بالأساليب السلمية، للمعارضة العسكرية، للمعارضة بالنحو الذي ذكره الدكتور علي شريعتي. وأحيانا تكون التقية تقية خوفية محضة، يعني إنسان يخاف جماعة كفار أو مسلمين أو حتى شيعة، إذا خاف منهم على ماله أو على عرضه أو على نفسه اتقاهم في أعماله، وهذه التقية تقية خوفية. وقد وردت في القرآن الكريم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن ما عندنا تشيع يقول والله التقية هي الانهزام والسكوت، وإنما التشيع يصنف التقية إلى ثلاثة أقسام كما ذكرناها: تقية خوفية، تقية مداراتية، وتقية بمعنى المعارضة السلمية. ما عندنا إحنا تشيع يرى التقية سكوتا وانهزاما. زين، ثالثا يا إخوان، مسألة التقليد. الدكتور خلط بين المرجعية وبين الولاية، قال أشرح لك الآن. الفقيه له منصبان، منصب الإفتاء ومنصب الولاية. في منصب الإفتاء كما ذكر الدكتور أنه يرجع غير المتخصص إلى المتخصص، يرجع العامي إلى الفقيه في فروع الدين، لا في أصوله ولا في عقائده، هذه صح. بس الفقيه إلى منصب آخر وهو منصب الولاية. طبعا يختلف الفقهاء في الولاية سعة وضيقا، بعضهم يرى الولاية العامة، بعضهم يرى الولاية في الأمور العامة، بعضهم يرى الولاية في الأمور الحسبية، الاختلاف في سعة الولاية وضيقها، لكن الفقيه على أي حال له الولاية. والولاية تعني الزعامة، الولاية في الأمور الحسبية تعني أن للفقيه زعامة، وأن رأيه مطاع، وأن قوله مسموع. وهذا لم نأخذه من الصفويين الذين حكموا قبل 400 سنة، وإنما أخذناه من روايات أهل البيت عليهم السلام. فهل كان أهل البيت صفويين؟ وقد ورد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه قال: فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وورد عن الإمام الصادق: انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكم. حاكم يعني والي، زعيم، جعلته عليكم حاكما. هذه روايات مكتوبة قبل شنو؟ قبل 1100 سنة في الكافي في التهذيب، قبل أن يوجد الصفويون، روايات عن الأئمة. ترى أن للفقيه منصب الإفتاء ومنصب الولاية، ألا وهو الزعامة. وهذا ليس فكرا صفويا. ثم التفت يا أخي، إن قوة، إن من أعظم النعم التي حظي بها المذهب الإمامي نعمة المرجعية. المرجعية نعمة للإمامية، قوة المذهب الإمامي في المرجعية. أعداء الإسلام منذ زمن أدركوا أن قوة الشيعة في ماذا؟ في مرجعيتهم، لأن الشيعة يلتفون حول مراجعهم، لأن الشيعة يسيرون على خطى مراجعهم. الشيعة ليسوا كباقي المذاهب الإسلامية الأخرى، المرجع الديني عندهم موظف لا أثر لكلامه، لا، الشيعة يرون مراجعهم امتدادا للأئمة الطاهرين، ليسوا موظفين وإنما هم امتداد للأئمة الطاهرين. قوة المذهب الإمامي في منصب المرجعية، صمام الأمان للشيعة منصب المرجعية. وقد أدرك أعداء الإسلام منذ زمن بعيد أن قوة المذهب الإمامي في المرجعية، فحاولوا تشويه صورة المرجعية بين زمن وآخر بأسلوب أو بآخر، حتى يحدثوا فجوة بين المرجعية وبين القاعدة الشعبية من الجماهير الشيعية. وإذا فقد الشيعة قوة المرجعية لم يبق لهم رأس، ولم يبق لهم زعامة، ولم يبق لهم من يمثلهم، وبالتالي يسهل اختراقهم، ويسهل غزوهم، ويسهل السيطرة عليهم. إذن مكمن القوة وموطن القوة في مقام المرجعية منذ زمن الكليني إلى زمننا هذا. تجي أنت تقرأ في بعض الكتابات مع الأسف يعني ما أدري، يقول لك قال آية الله سستاني وإن كنا لا نؤمن بآية غير آيات القرآن الكريم. شنو هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام يصدر من كاتب موضوعي منصف؟ يعني نحن إذا راجعنا القرآن، القرآن يعتبر الليل آية، يعتبر النهار آية، ومحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصر، الظلام آية، القرآن الكريم يعتبر الزوجة آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الزوجة آية، الظلام آية، كل إنسان فهو آية لأنه مظهر لعظمة الله ولقدرة الله، فكيف إذا كان عالما ربانيا؟ إذن لابد أن نلتفت إلى أن هذه المحاولات، محاولة فصل المرجعية وتشويهها وإبعاد مقام المرجعية عن قاعدتها الشعبية، لأنها تدرك أن قوة الإمامية في المرجعية، لكن المجتمع الشيعي مجتمع ذكي لا تعبر عليه مثل هذه الأقاويل ولا مثل هذه الكلمات، مجتمع ذكي ملتفت إلى ما يحاك وملتفت إلى ما يقال وملتفت إلى أن قوته ومكانته بقيادته وبمرجعيته لا بشيء آخر. وأعود لأقول ليس عندنا تشيعان، تشيع علوي وتشيع صفوي، التشيع واحد وأصوله واحدة، وليس عندنا أصولان أو معلمان، تشيع واحد له أصول واحدة، ولا تخف ولا تقلق عندما يكتب عن الشيعة في بعض القنوات أنهم صفويون، هذا الشيء إحنا ما يثيرنا ولا يأثر علينا أبدا. لماذا؟ لأننا لا نعبأ بالغوغائيات، نحن نعبأ بكلمات العلماء، وأما ما يقوله بعض الغوغائيين من ها هنا وها هنا فإننا نترفع عنه ولا ندخل تحت هذه المزالق. نحن نربأ بعلماء المسلمين أن ينزلقوا في المنزلقات الطائفية، علماء المسلمين أكثر وعيا وأكثر إدراكا لمخاطر المستقبل، أكثر وعيا وأكثر إدراكا لأولويات الأمة الإسلامية، أكثر وعيا وأكثر إدراكا إلى ضرورة نشر أجواء المحبة والمودة والألفة والأخوة بين أبناء المجتمع الإسلامي. لذلك لا تجد من علماء المسلمين الواعين من يكتب فتاوى تكفيرية أو يكتب فتاوى إقصائية أو يكتب فتاوى تضلل فئة أو تبرر فئة أخرى، علماء المسلمين واعون لمخاطر المستقبل وواعون لمخاطر التي تحدق بالأمة الإسلامية، وفي طليعتهم أيضا علماء الشيعة الذين لا يصدرون أمثال الفتاوى التكفيرية أبدا. المسألة مسألة أن الجميع تحت ظل القرآن الكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. جميع المسلمين يعيشون وحدة شاءوا أم أبوا، حتى لو قالوا لا احنا مختلفين هم متوحدون. جميع المسلمين متوحدون. متوحدون في ماذا؟ في ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جميع المسلمين يسيرون على قول رسول الله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. كون العائلة الصفوية حكمت بالحديد والنار كما ينقل بعض أهل التاريخ فليكن، هذا لا يعني أن الشيعة الإمامية تتحمل أخطاءها وتتحمل أعباءها. هل يوجد إنسان منصف يحمل أبناء المذاهب الإسلامية أفكار طالبان؟ أبدا لا. يقولون طالبان فئة لها فكر خاص ولها منهج خاص، وأما إخواننا أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى فهم أجل وأسمى وأوعى وأكثر انفتاحا وأكثر فهما من أن ينسبوا إلى طالبان. طالبان فئة لا تعبر إلا عن نفسها. فكذلك لا يصح نسبة الشيعة إلى الصفويين. الصفويون فئة حكمت لها أخطاؤها كما لغيرهم أخطاؤهم، ولا ينسب الشيعة بمفكريها بأحرارها بمجاهديها بأبطالها إلى الصفويين الذين حكموا فترة معينة. هذا خلاف الأمانة وخلاف الإنصاف وخلاف الموضوعية. كلنا من أهل السنة لأننا نسير على سنة رسول الله، وكلنا شيعة لأن كلنا يحب آل البيت ويوالي آل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأهل البيت الذين رفضوا التاريخ الإسلامي بتضحياتهم ببطولاتهم، رفضوا التاريخ الإسلامي بدمائهم بمواقفهم. إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وقدم النفس والنفيس، قدم أهله، قدم أولاده، قدم أخوته، قدم عائلته، قرابين في سبيل الله. لم يبق منهم شيخ ولا شاب ولا طفل إلا وتقدم شهيدا بين يدي أبي عبد الله، حتى ذلك الولد الصغير القاسم بن الحسن يقف على رأس عمه الحسين ويقول: يا عم ويا مزيل الهم والغم، ائذن لي في مبارزة الأعداء. يقول بني قاسم: أنت شمامتي من الحسن، إذا أردت أن أرى الحسن رأيتك، وإذا أردت أن أشمه شممتك، كيف أسلمك للموت؟ بني قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد فريد، لا ناصر لك ولا معين. قال بني قاسم: ما طعم الموت عندك؟ قال: طعم الموت عندي أحلى من العسل إذا كان بين يديك يا أبا عبد الله. قال: إذن بني قاسم ألبسه عمامة أبيه الحسن، ألبسه قباء أبيه الحسن، قال: ادخل على عماتك وأخواتك حتى يودعنك. فدخل ذلك الشباب عليهم فابتدرن إليه: هذه تضمه وهذه تشمه. وهذه تقول ارحم غربتنا، وهذه تقول ارحم وحدتنا. وأما العقيلة زينب فقد ضمته إلى صدرها، قالت: ولدي قاسم بلغ أمك الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد فريد بأرض كربلاء، لا ناصر له ولا معين، عظم الله أجوركم انقلب على المعركة، إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، عظم الله أجوركم وهو يقاتلهم راجلا، فانقطع شسع عليه فأراد أن يصلحه فحمل عليه الأزدي وهو غافل بأبي وأمي، ضربه بالسيف على رأسه خر يخور في دمه مناديا: عليك السلام يا أبا عبد الله. خرج الحسين من الخيمات، قتل قاتله، وقف على جسده، وضع خده على خده وصدره على صدره، ثم سحب جنازته إلى الخيمات، حاط حسين صدر بصدر جسد، حاط حسين صدر بصدر جسد، وشال فوق صدر يا أمي لخيا، صدر بصدر عمه وخاط بلا قدام على التربان، وحسين يتعذر جابه ومدته ما بين أخو، جاب ومدده ما بين أخو، يقعدهم يا ويلي وهم ممو، ولمن سمعن النسوان صوت اجت زينب تصيح: الله للجبايا يا ولدي، زفينا المحنة الريس بعده وبشبابه، وبشبابه ما تهن، ولا يندخل قبرايك، قبرايك دخل،
معرسهم فيها بعرصة كربلاء. يا الله، اللهم بحق شهداء كربلاء، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم، خصوصا من سألنا الدعاء له بقضاء الحاجة. يا الله، اللهم اقض حوائجهم جميعا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا، قائدا وناصرا، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس.
بعد المصاب الطار والهجمة على الصيوان من شفوا خيام الشهيد وسلبوا النسوان من روعة والحورة من رادة والعدوان أن يذبحوا الحج العليل بدافع
الصغير. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة ومأتم أهل البيت عليهم السلام، هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.